الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يحسنوا إلى الوالدين أفضل الإحسان، وأن يؤتوا أولي القربى والمساكين وابن السبيل حظوظهم وحقوقهم التي جعل الله عز وجل لهم، ونهاهم عن التبذير، عن الإسراف، عن إنفاق المال في غير حق. وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذر الذي يأخذ المال من حقه وينفقه في غير حقه، هذا الإنسان المبذر. وإلا فالنفقة في الحق كلها خير. إذا أنفق الإنسان نفقة واجبة عليه، على نفسه، على عياله، على زوجته، على أبيه وأمه، أنفق على الفقراء من غير ما يضر بالأقربين، فعلى ذلك هذا كله من الخير الذي يؤجر عليه الإنسان. لكن إذا كان ينفق هذا المال في باطل، هنا فرق بين من سلطه الله عز وجل في إنفاق ماله في حق وبين من سلطه على إتلافه في باطل. فإذا كان من الثاني فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء إخوان الشياطين، كان من الثاني فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كأن هؤلاء ساووا الشياطين في كفران نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى ودحورها، في إنفاق هذه النعم في الإفساد، في الشهوات، في الشبهات، في غير ما يحل. ولذلك العلماء يقولون: من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات، شهوات الإنسان، طعامه، شرابه، نكاحه، هذا من شهوات. إذا أنفق ماله زائدا عن قدر حاجته وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر، إنسان مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر. إنسان معه ماله وشغل المال بتاعه، كسب أرباحا من هذا المال، حافظ على رأس ماله وأنفق من أرباحه هذه في شهواته، في طعامه، في شرابه، في نكاحه، في ملبسه، ما هذا ليس مبذرا طالما أنه يحافظ على أصل ماله وينفق من ربح هذا المال. لكن يقولون: من أنفق درهما واحدا في حرام فهو مبذر. من أنفق درهما في حرام فهو مبذر. نعرف بقى الإنسان اللي يكسب ماله وبعدين يشتري بسجاير، يشتري بحشيش مخدرات، يشتري بخمرة، يشتري بما لا يحل له شراؤه أو هنا ولو بشيء يسير من هذا المال فهو من المبذرين. قال: ويحجر عليه في نفقته في الدرهم في الحرام. يحجر عليه، يعني كأن الإنسان الذي له مال وبدأ يتوجه خطأ في إنفاق هذا المال، يشتري حشيش، يشتري مخدرات، يعني هذا يجوز الحجر عليه، بل يجب الحجر على مثل هذا الإنسان. يحجر عليه فلا يصير مال في يده حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الحق ويبتعد عن الحرام، يقوم يعطى بعد ذلك هذا المال. كأن إنسان لو ورث مالا وبعدين هذا الإنسان إنسان مبذر ومسرف ومتلف للمال، فيجوز للورثة أن يمنعون هذا الإنسان، لا يعطونه المال، ويحجر عليه في ذلك وجوبا حتى يرشد في نفقته وحتى يستقيم في أمر ماله. في هذه الحالة يعطى له هذا المال. فقد يكون الإنسان رشيدا وهو يدوب قد بلغ مثلا، فيكون رشيدا فيعطى ماله. وربنا يقولنا لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اختبروا، اختبروا اليتامى يعني قبل بلوغهم، ويتيم ورث مالا من أبيه وهذا اليتيم لا يعطى له المال مباشرة حتى ينظر كيف يتصرف في هذا المال ويختبر ويعطى له قليل من المال، شوف هل بيعرف يدبر أمر ماله ويعرف ينفقه في الصواب ولا أنه سفيه يشطط ويبذر ويضيع المال. فإذا آنستم منهم رشدا، آنس بمعنى عهد، عهدتم منهم رشدا، لقيتوا التصرفات بتاعتهم سليمة وصبيبة فادفعوا إليهم أموالها، تدفع إليه المال في هذه الحال. طب إذا لم تعهد منهم رشدا، يبقى هنا ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إن أنستم الرشد ادوهم المال، لم تأنسوا منهم الرشد يبقى لا يعطى المال، ويبقى في حد قيم على هذا المال حيث ينظر في توجيه نفقة هذا المال لهذا الإنسان لمصلحة نفسه. فقد يحجر على الإنسان معنى الحجر إنه يقبض على ماله ويؤخذ منه ولا يعطى من المال إلا بقدر النفقة والاحتياج. فإما الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه كهذا الإنسان السفيه الذي لا يجيد الإنفاق، وقد يحجر عليه لمصلحة الغرماء كالإنسان اللي بيستدين من الناس وما يردش، يستدين وما يردش، يستدين وما يردش لغاية ما تلتلت عليه الديون وهو السفيه. يبقى هنا في هذه الحالة يحجر على ماله هو لمصلحة الديانة والغرماء. والإنسان السفيه غالبا ما لا يشعر بنفسه، يقوم ياخد المال وينفق في أي حاجة ويفتكر أنه بيفعل صح. يبقى اللي حيقوم بتقويم أمر السفيه من حوله من أهل العدل ومن أهل حفظ المال وتدبير المال، يقوم ينظرون في نفقات هذا الإنسان ويوجهون النفقة بتاعته. لا استمر على سفهه يبقى يقبض على هذا المال ولا يعطى منه إلا بقدر الإنفاق على نفسه، ويحافظ على المال لغاية ما يرشد فيدفع إليه ماله. هنا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المسرف الذي ينفق ماله في شهواته ولا يترك شيئا لأموره وظروفه واحتياجاته، هؤلاء من إخوان الشياطين، ينفقون على الشهوات ويضيعون الواجبات. قال: وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهنا ده تأديب عجيب من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، وتأديب لطيف للنبي صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين. والمعنى: إما تعرضن عنهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والخطاب له وهو أسوة المؤمنين، ما هوش لوحده بس، لا ده هو والمؤمنون من ورائه، زي ما قال له: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هو هيطلق كام يعني من النساء صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب له هو رأس المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قدوتهم وأسوتهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، وشرف المؤمنين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيخاطبه ثم يوجه الخطاب للباقين من المؤمنين. كذلك هنا الخطاب له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالتبع: إما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني إذا جالك الفقراء وجالك المساكين يطلبون منك مالا فيؤدبه الله بهذا القرآن العظيم، قل لهؤلاء القول اللطيف القول الجميل، ما تقولش معيش امشوا مش هديكوا حاجة، لا، ولكن قد يكون الجواب واحدا ولكن تختلف الصيغ. يعني الفقير يدي الإنسان معهوش يقول له اديني، فرق بين واحد يقول له ربنا يعطيك، ربنا إذا أعطاني الله أعطيتك، معناها معيش، معناها معيش، معناها مش حديلك. ولكن شوف فرق بين ده وبين التاني يقول له معيش، معناها مش حديلك. ولكن شوف فرق بين ده وبين التاني يقول له معيش امشي، ها روح دور اسأل حد تاني. هنا الأسلوب بايخ الأسلوب. فربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب هؤلاء، فيقول: إما تعرضن عنهم، فالإعراض في عدم الإعطاء، إن معكش ومش كل وقت يجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكم عانى هو صلى الله عليه وسلم من عدم المال ومن عدم الطعام صلوات الله وسلامه عليه، وكان يشد على بطنه الحجر من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه، ولا يشتكي ولا يطلب من أحد شيئا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يسأل ربه سبحانه: اللهم اجعل قوت أو حال آل محمد قوت، طعام آل محمد صلى الله عليه وسلم قوت، يعني ادينا الضروريات من مما نحتاجه من طعام ومن شراب. فهنا يقول ربنا سبحانه: إذا أعرضت عن هؤلاء ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا، أي قل لهم قولا كريما مياسر لهم، فيه يسر في الكلام، ما فيهوش صعوبة ولا خشونة ولا شدة، ولكن فيه تيسير. يعني تقول للإنسان: إن إذا فتح الله عز وجل علي أعطيته، إذا ربنا أعطاني أعطيته، ليس معي الآن ولكن أنتظر رحمة الله ورزق الله، فإذا رزقني أعطيتك. ده المقصود منها، إنه لا تعرض عن هؤلاء إعراض المستهين، يعني كأنك تستهين بهم، لا، ولكن لا تستهين بهؤلاء، وقل لهم القول الميسور. فيجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض لك، طالما إنك بترجو رحمة الله عز وجل فقل لهم القول الميسور. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وليس عنده، فيقول: لا أجد ما أعطيكم. وفي الآية، وهنا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وفي الآية الأخرى يذكر الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويقول لهم: لا أجد ما أنفق عليكم، لا أجد ما أحملكم عليه، يقوم يتولون عنه صلى الله عليه وسلم ويبكون. كانوا يحبون الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكثيرون منهم فقراء ليس عندهم ما يجاهدون عليه، فيذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون: إن أحملنا، إحنا عايزين نجاهد معك وأحملنا. وكان أمر الجهاد ما هو سهلة، كان صعب جدا، مطلوب من كل واحد أنه يجهز نفسه، ما كانش فيه في الدولة مال حيجهز جيش للناس ويعطيهم من عندي صلى الله عليه وسلم، لا ما فيش، مش حيطلع لهم رواتب، ما فيش، ولكن اللي ما جهز الفرس بتاعه، مجهز السيف بتاعه، مجهز حاجته، يجهز نفسه ويخرج معنا. فكانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: احملنا، يقول: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش. كان ينتظر يجي الصدقات والزكوات فيخرج في مثل ذلك، ولكن أحيانا بقى ما فيش، يعمل إيه؟ يقوم يتولون، يذهبون ويرجعون، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني صعبان عليهم أنه معهمش ينفقون ويجاهدون في سبيل الله عز وجل. يبدون نواياهم سليمة وقلوبهم رحيمة وطالبين فضل الله عز وجل. فلذلك يقول له: أمثال هؤلاء اوعى انك تردهم ردا غير كريم، اوعى انك تغلظ لهم في الكلام، ولكن قل لهم قولا ميسورا. ويمكن يتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الاشعريين ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحملهم، وهو مشغول بامر جهاد في سبيل الله عز وجل، مشغول في حاجة من حوائجه، ولعلهم يلحون عليه صلى الله عليه وسلم: احملنا، يقوم يتضايق من شدة الالحاح، وهو بيقول لهم: لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش. فيلحون يقول: والله لا احملكم على شيء. هنا لما غازوه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: والله لا احملكم. مشوا. وبعدين شوية وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات، فراح أرسل في أسرهم، راحوا جايين وهم مرعوبين ألا يكون نزل فيهم قرآن يؤنبهم ويفضحهم بما قالوا. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل منهم ركوبة يركبها في جهاده في سبيل الله عز وجل. فقاموا هم بقى مع أدبهم فقالوا: يا رسول الله، لقد حلفت، أنت مش أنت حلفت أنك مش هتعطينا؟ فقال لهم إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. هنا رد الفضل لصاحبه وأهله، الله عز وجل الذي حمله، وده مال الله مش مالي أنا، بدفعش من جيبي، ده مال الله عز وجل. وهو الذي يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه: إني والذي نفسي بيده لا أحلف على شيء فأجد غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني ما تكبرش إن أنا حلفت مش حديكم، لا أكفر عن يميني وأعطيكم من مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض أن ربه سبحانه وتبارك وتعالى علمه هنا إنه إذا لم يكن معه مال فليدعو لهؤلاء قل لهم قولا ميسورا، يعني كأنه قول تسرهم به من السرور يعني، أو من الميسرة قولا لينا مفهوش صعوبة، وفرح هؤلاء بالقول ادعوا لهم بالرحمة وادعوا لهم أن يرزقهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا يقول له أحسن القول وابسط العذر، يعني ادي عذرك إن معيش، ولكن إذا أعطاني الله عز وجل سوف أعطيكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيتلطف بالفقراء ويقول لهم القول الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول له ربه سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تجعل يدك مغلولة، وأصلها من الغل، والغل القيد بس نوع مخصوص من القيد، القيد الوثاق، والغل اللي هو الحديد زي السلسلة ها اللي بتربط يد الإنسان إلى عنق، وده لما يجيبوا العبد ولا يجيبوا الأسير يروحوا ربطينه بهذه الصور، يوم جمعين يديه في الأغلال ويخلوها في رقبته، كنوع من الإذلال لهذا الإنسان وأيضا شد الوثاق له، فهذا الغل. والقيد غالبا ما يكون في رجل الإنسان. فهنا يقول لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كهذا الإنسان الأسير، ما تحطش إيديك في رقبتك. وهنا هذا تمثيل، تمثيل والمعنى فيه إذا كان الإنسان إيديه مربوطة في رقبته يبقى لا نفع يرجى من هذا الإنسان، لو رجله متكتفة حيرجى النفع من يديه، ولكن إذا كان إيديه مربوطة في رقبته حيرجى نفعه لا لنفسه ولا لغيره. لو أن هذا الإنسان أراد يلبس ثوبا حيلبس الثوب إزاي وإيديه الاثنين مربوطين في رقبته؟ يبقى لو تحط الثوب عليه إيديه حتمنع الثوب أنه ينزل فيكسو الإنسان. وكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الصدقة، صدقة الإنسان، كيف أن صدقة الإنسان كأنها تكسوه فتدنه، تكسو الإنسان كله الصدقة وتقوم تمنعه من سهام أعدائه، من سهام الشيطان، تمنعه من النار. يبقى الصدقة لبس أفطان حيلبسه الإنسان، لو كان هذا الإنسان إيديه مربوطة في رقبته يا ترى يلبس أفطانه إزاي؟ ده مش حينزل أبدا من رأسه. ولذلك جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق، مثلهم إيه؟ قال كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. يعني تخيل اثنين عايزين يخرجوا للجهاد والقتال، الاثنين جابوا لهم كل واحد جبة درع من حديد على هيئة الأفطان ولا الصغيري حيلبسه الإنسان عشان يقيه، هذا الصغيري من سلاسل من حديد البسه عشان السيف لما يجي في هذا الصغير يجي في هذا الحديد ما يجيش فيك يقتلك. يقول لنا الاثنين إليهم مربوطة إلى رقبتهما متكتفة إلى سديهما، لكن الإنسان المتصدق كلما تصدق ها بدل ما إيده مربوطة في رقبته إيده اتبسطت تقوم الجبة بتاعته تنزل، مد إيديه الاثنين استراح جسده راح الأفطان بتاعه كسيه كله، يجي العدو يضربه لا الأفطان من الحديد مانع للعدو إنه يضربه ويجرحه. أما الآخر يقوم كلما هم بصدقة قالوا صوت يداه، كل ما يجي عايز يتصدق يمنع تقوم إليه متكتفة أكتر، يجي الجبة الحديد ما تنزلش عليه، لما يجي قاتل حيقوم يلاقوا مقاتله مكشوفة فيقتلون هذا الإنسان. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيبه، ف فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. المعنى ان الانسان البخيل مهما يحاول يبسط ايده ما بيقدرش، لان نيته في قلبه انه ما يدفعش شيئا، فيفضل متكتف يقوم تصاب مقاتله ولا يقدر انه يكسو نفسه باثر الصدقة. اما الانسان المتصدق فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يحميه في الدنيا وفي الاخرة بسبب هذه الصدقة. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على الصدقة وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لما أمر الله عز وجل عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يحسنوا إلى الوالدين وأن يحسنوا إلى الأقربين، ثم علمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى أنهم إذا كان معهم ما يجدون به جادوا وأنفقوا ولم يقتروا، وإذا لم يكن معهم ما ينفقون فليقولوا قولا ميسورا. قال: وإما تعرضن عنهم، يعني عن الفقراء وعن المساكين، عن ذوي القربى، عن من يحتاج ويسألك، فإذا أعرضت عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فالإعراض إما أن يعرض الإنسان مستكبرا وآنفا أن يعطي الفقراء، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا في خلقه، وإما أن يعرض عنهم لكونه ليس معهم ويرجو من الله عز وجل رحمة. فعلى ذلك هذه الثانية اللي بيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالتبع، ولكن شرفهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه الخطاب له، فإذا كان الخطاب له وهم مأمورون باتباعه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعلم مكارم الأخلاق وأعلاها وأرقاها، والمؤمنون يتعلمون منه ومن فعله صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول له: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يبقى الإعراض عن الفقراء وعن المساكين ابتغاء رحمة من الله، وليس إعراض استكبار ولا استهانة بحقهم ولا بخلا وتقصيرا عليهم، ولكن لعدم وجود المال والابتغاء الرحمة من الله عز وجل ينتظر من فضل الله. فليقل لهم قولا ميسورا، قولا فيه تيسير، قولا لينا، قولا لطيفا طيبا بعيدا عن التعسير والتشديد عليهم. فقل لهم قولا ميسورا، كأنه أمره أن يدعو لهم أن الله يكرمهم، أن الله يفيض عليهم من رحمته ومن بركاته ومن رزقه سبحانه، وأن الله ييسر لهم مالا مع فقرهم هذا. فعلى ذلك قل لهم قولا ميسورا. ثم قل له صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هنا خطاب له وخطاب للمؤمنين أيضا: كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هنا خطاب له وخطاب للمؤمنين أيضا، لا الإنسان أنه يدع يده مغلولة بمعنى القبض والتقتير والبخل والشح، ولا أنه يبسط يده فيضيع في المستحبات ما له كله ويترك الواجبات التي عليه. فهنا لا أنت تسرف وتبذر ولا تقتر وتضيق وتبخل وتشح، ولكن كن وسطا بين الاثنين. فإذا أنفق الإنسان في الواجبات كل ماله فلا يلام على ذلك، فإذا كان الواجب عليه أن ينفق على عياله، أن ينفق على زوجه، على أبيه وأمه، على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأنفق ماله كله في ذلك فلا يلام على ذلك. إذا كان الإنسان ليس معه شيء فلا يلام أيضا في الحديث: ولا تلام على كفاف. إذا كان الإنسان لا شيء عنده لا يلام، ولكن الذي عنده فيبخل بهذا المال أو أنه ينفقه في غير ما أوجب الله عز وجل ويترك الواجبات، يبقى على ذلك هذا الذي أسرف وهؤلاء المبذرون. قال لنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من الغل، والغل زي ما قلنا القيد الذي يربط اليدين إلى الرقبة كهيئة الأسير. ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسط يديك كل البسط، فأم تنفق ما عندك كله مرة واحدة، تنفق في غير ضرورة فتبذر، بعد كده تقعد ملوما محسورا. وهنا مش كل الناس يكونون على هذه الهيئة، هنا البعض من الصحابة أنفقوا أموالهم كلها، ولكن على الصورة التي ذكرناها، لما وجدوا أن الجهاد فرض عين وأن الدعوة تحتاج إلى أموالهم، فأنفق أبو بكر ماله كله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودعا عمر بنصف ماله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لله، قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت مثله. فكل أنفق بحسب ما وجب عليه من النفقة وما رأى أنه يعدل بين من يستحقون النفقات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كأنه يحذر الناس إن الذي لا يطيق النفقة الكثيرة من بغيش له إن ينفق إلا في قدر ما وجب عليه وما زاد عن ذلك فخير، ولكن ما ينفقش المال كله ويقعد ملوما محسورا. ملوم كأن أصلها ملوم يعني عليه اللوم، كأنه يقعد لائما لنفسه يلوم نفسه، وهنا ما كانش ينفق أحسن له، لأن الإنسان الذي ينفق ثم يلوم نفسه على النفقة كأنه داله فقير أعطيله كل اللي في جيبه، بعد ما داله قال يا ريتني مديته، فهنا لا كسبت مالك خسرته معك، ولا إن أنت تصدقت فأمضيت الصدقة ورضيت بالثواب بتاعها، ضيعت عن نفسك الثواب وضيعت المال، لا أبقيت مالا ولا بقى لك ثواب في هذا الشيء. أهو الملوم المحسور، وكأنه محسور من الحسر، والحسر بمعنى الحبس، قاعدة محسورا كأنه متحسر على ماله أو منقبض بسبب هذا الذي صنعه في نفسه. أيضا تطلق كلمة الحسير أو المحسور على الانقطاع وعلى الكلال، كأنه تقعد كليلا منقطعا نادما على ما سلف لك من النفقة. يبقى هنا لا تسرف في انفاق كثير بحيث تتحسر بعد ذلك، أو إنك تلام على هذا الذي أنفقته. جاء في الحديث إسناده رجال وثقات ولكن مرسل عن عطاء بن يسار، وذكر في سبب نزول هذه الآية أن غلاما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي تسألك كذا وكذا، يعني كأن المرأة بعتت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم إنه اديني انفق عليه أعطيني. وبعدين علمته المرأة قالت له لو رحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لك ما عنديش قل له طيب اكسني ثوبك، الثوب اللي انت لابسه ده أعطيني. ففعلا ذهب الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال أعطيني، قال ما أجله ما أعطيك، قال فإن أمي تقول لك اكسني ثوبك هات الثوب، فنزع ثوبه صلى الله عليه وسلم وكان لا يمنع أحدا شيئا، فأعطاه ثوبه وقعد في بيته صلى الله عليه وسلم ليس معه ثوب عليه الصلاة والسلام. فده نزل القرآن يلومه على ذلك، لا ما توصلش النفقة إلى هذا الشيء، إنك تقعد في البيت ولا تخرج للناس للصلاة بسبب هذا العزل، ما كنتش تعطيهم شيئا. لا تنفق بحيث إنك تتحسر بعد ذلك على هذا الذي أعطيت وتقعد تلام على هذا الشيء، يبقى مثل ذلك لا ينفع لا ينفع. وإن كان جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أصح من ذلك ولا يعارض ذلك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثوبا ممزقا قد رقع برقع صلى الله عليه وسلم، الثوب اللي لبسه اترقع كذا رقع، فوجدت امرأة من الأنصار ذلك إن صعب عليها حال النبي صلى الله عليه وسلم، فغزلت له ثوبا رداء يلبسه صلى الله عليه وسلم أو إزارا يلبسه، وبعدين جابت له هذا الثوب الجديد هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله ولبسه، يدوبك هي لبسة واحدة لبسه صلى الله عليه وسلم وخرج للناس، وداءه إنسان قال رسول الله اكسني ثوبك هذا، اديني هذا، يا سبحان الله حاجة بايخة أوي أوي. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغل حياء النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة السخيفة اللي مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر، نعم طيب حاضر، ورجع لبيته صلى الله عليه وسلم، لبس الثوب المرقع تاني وراح نازع الثوب ده واداه هذا السائل. الصحابة غاضوا وراحوا يلوموا هذا الرجل، قال والله ما أردت إلا لكفني. يا سيدي كفنك تكفن في أي حاجة، ما حبكش يعني الثوب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن شوفوا لو حصل معنا هذا الشيء والله لا نطيق ذلك. لو إنسان فعل معنا نحن هذا الشيء لا نطيق هذا الشيء، إيه البرادة دي وقلة الذوق دي؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، الأمر إنه حتى لو ضايقوا هذا الشيء في نفسه يستحي. ها وربنا يقول لهم إيه؟ والله لا يستحي من الحق. ها بلاش هذه الطريقة السخيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هو يستحي منك وأنا روح يقعدوا في بيته يفضلوا قاعدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو هي أوضة اللي له صلى الله عليه وسلم، لا ويروحوا له كمان إيه يوم ما هو عروس متجوز لسه صلى الله عليه وسلم ومستني عزامهم إن أكلوا الوليمة بتاعت الفرح ومشوا بقى، لا قاعدين يتكلموا مع بعض. وهنا طلع برا ورجع تاني وهم لسه قاعدين، طلع تاني ورجع تاني وهم لسه قاعدين، هنا لا بقى ما حصلتش بقى. فينزل القرآن يؤدبهم ويقول لهم إذا دعيتم إلى طعام عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا احضروا كلوا وانصرفوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. مش كونه بقى هو يستحي تستحلوها انتوا بقى وكل شوية تطلبوا منه شيء، لا الله لا يستحي من الحق، بطلوا اللي تجوع. يقوم الصحابة يلموا نفسهم بقى ويتكسفوا من هذا الشيء، ما يعملوش العاملة دي تاني. يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يسألوا وهو يجيب صلى الله عليه وسلم، ولكن في نفسه يتضايق من كثرة الأسئلة. فربنا ينزل عليهم لا ما تسألوش ولا تكسروا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما يحرموش، يسألوا يسألوا لغاية ما يمل ويزهق من الأسئلة الكثيرة، يروح ربنا منزل عليهم. طب مش عايزين بقى تلموا نفسكم وتبطلوا أسئلة، ينزل عليهم القرآن. إذا سألتم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا بين يدينا دواكم صدقة. يلا اللي يسأل سؤال يدفع صدقة، اللي يسأل هنا بقى يروحوا لا ما نقدرش، يبطلوا أسئلة. فرباهم القرآن وعلمهم الأدب. إذا كنت تستغلوا حياء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستحي منكم فإن الله لا يستحي من الحق، يبقى لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتلحفوا في الأسئلة وتطلبوا منه ما ليس عنده صلى الله عليه وسلم، ولا إنكم تسألوه أسئلة بحيث تضيعوا وقته صلى الله عليه وسلم اللي هو محتاج للمسلمين لتربية المسلمين ومراعاة شؤونهم وأمر بيتي وأمر الجهاد وأمر الدعوة وأمر الوحي وأمر القرآن، أشياء كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ربنا يربي المسلمين لأنهم يتعلمون الآداب الشرعية. فالغرض أن الله عز وجل رب نبيه صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، فاستغل الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رباه ربه على أكرم الأخلاق وأعلاها، فربنا لم يسكت لهؤلاء ولكن أنزل القرآن يربيهم هؤلاء أيضا أن ما تطلبوش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي لكم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يقول الوحي إما قرآن وإما سنة، فلذلك يقوم يقول لهم إن أحدكم لا يسألني ويخرج يتأبط مسألته نارا تحت إبطه، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ويلح يلح لغاية ما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الحاجة اللي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع كأنه شايل نار من جهنم تحت إبطه يخرج بها يتأبط. آدي السؤال والإلحاف. ومدح الله عز وجل المؤمنين الذين لا يسألون الناس إلحافا، فتأدب الصحابة بمثل ذلك فصاروا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون. قد يأتي واحد من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون من مسألة هذا الإنسان إلا أن يكون شيء ضروري يحتاجون إليه فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الآية يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني لا تنفق كل ما عندك ثم تتأذى بهذه النفقة وتندم وتلوم نفسك وتنقطع بعد ذلك عن الإنفاق وتنقطع النفقة حتى على نفسك. ويمكن كان في الجاهلية أهل الجاهلية كان منهم الكرماء اللي بيضرب بهم المثل في الإنفاق، ومنهم البخلاء اللي معروف حالهم في البخل. فكان الكرم أحيانا بيخلي الإنسان منهم يوصل لشيء فظيع جدا في النفقة بتاعته اللي تضره. فده الإسلام يقولك لا، كن وسطا، لا تنفق نفقة تضر بها نفسك ولا إن أنت تشح وتبخل عن الإنفاق. فتلاقي البعض منهم يفتخر إنه لما ملقاش مالا يكاد يذبح ولده من أجل الضيف مثلا، هنا يذبح ولده، بعد ما يذبح ولده يقعد يعيط ولا يعمل إيه، ويصغون ذلك في شعر من أشعارهم. فيقوم الواحد منهم يقول إنه رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تسور واهتم، يعني لقى واحد من العرب شبح جاي في الظلمة بالليل في الصحراء، أم اهتم مين ده اللي جاي، لقاه ضيف فاهتم. ابنه يقول له، وقال ابنه لما رآه بحيرة، أيا أبت اذبحني ويسر له طعمه، يلا اذبحني، أنا اذبح ابنك وهات طعام للضيف، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا زم، يعني ما تعتذرش انك معكش، قوم اذبحني واكلني للضيف. قال بعدين هنا ما فيش في الاسلام مثل هذا الشيء، ان انسان علشان يبقى كريم ومحدش يلومه ان انت بخيل يوم يذبح ولده، لا، ولكن جاء الاسلام بان كن وسطا، اذا كان معك فجد بما معك، إذا لم يكن معك خلاص، ما لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال لنا هنا ربنا سبحانه، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، يعني يعطي الرزق الكثير بسطة وسعة لمن يشاء. يبقى هنا مش من يطلب الشيء، لا، من يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم من إنسان يطلب السعة من الرزق والله يضيق عليه. هنا الأمر ليس بمزاج الإنسان ولا بطلب الإنسان، ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يبسط الرزق لمن يشاء له البسطة، ويقدر، يقدر من قدر الشيء بمعنى ضيق الشيء، يعني يبسط ويضيق سبحانه تبارك وتعالى، فيفعل ده ويفعل ده، وكل من الله عز وجل لحكمة يعلمها وقد تخفى على الخلق. قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير، والخبرة دقة العلم، البصير الذي ينظر إلى أمورهم ويعرفها، مبصر بحالهم سبحانه وتبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم من الذي ينفق النفقة ابتغاء وجه الله، من الذي معه وينفق، من الذي معه ويبخل ويشح، من الذي ليس معه وهو معذور. فالله الخبير البصير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تنفيذ أوامره واجتناب محارمه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.